بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أخوان، من شبه المبتدعة أيضا في نفي صفات الله سبحانه وتعالى أن يطلقوا عليها أعراض وحوادث، إطلاق عليها أعراض وحوادث. قالوا إذا أثبتنا الصفات فإن الله يحله الأعراض وتحله الحوادث، تحله الحوادث والأعراض. نعم، الآن نتكلم عليها. فهذا من كلامهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: لفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان، لفظ الحوادث والأعراض لفظان مجملان. قال: فنريد بهما ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات، كما يقال فلان عرض له مرض شديد، وفلان قد أحدث حدثا عظيما، فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها. فما كان من الأمور الحوادث الأعراض، فهذا اللفظ مجملان كما بين ذلك شيخ الإسلام. والحدث أيضا الله منزه عن أن يحدث فيه شيء أو يعرض له شيء، فهذه أمور تحصل للمخلوق. لكن هم أطلقوا على الصفات، على صفات الله الفعلية، حوادث وأعراض. قالوا إذا أثبتنا أن الله استوى أو أن الله ينزل أو أن الله يأتي فإنه حدث فيه شيء، تغير فيه شيء. فإطلاق عليه على صفات الله حدث أو عرض بهذا المعنى إطلاق باطل. نكمل كلامه. قال: وإن يريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص، فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام، وليست هذه لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام ولا اصطلاح أهل العلم، بل ابتدعوا هذا الاصطلاح. فإطلاقهم على صفات الله سبحانه وتعالى حوادث وأعراض هذا من الإطلاق المبتدع، هذا من الإطلاق المبتدع. قال: وبكل حال فهذا الاصطلاح وتسميته صفات أعراض وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. وقال أبو القاسم الأصبهاني: أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عنه وهم عالمون به فيسعون السكوت كما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه. هذه العبارات من عبارات المتكلمين، من عبارات المتكلمين. فأرادوا بالجوهر، يريدون بالجوهر ما ماذا يسمونه، ما يشغل حيزا عندهم. كلمة جوهر ما يشغل حيزا، وعرض ما لا يشغل حيزا من الفراغ. وقالوا باصطلاحهم هؤلاء المتكلمين: العرض هو الذي يتغير، والجوهر شيء ثابت، شيء ثابت. ومما ذكره أيضا شيخ الإسلام أن حلول الحوادث في الله لفظ مجمل، فإن أريد بالحدث شيء مخلوق يقع في الله سبحانه وتعالى فالله منزه عن أن يحصل فيه شيء، وإن أريد بالحدث الصفات الاختيارية فهي فإطلاقها فهذا الإطلاق مبتدع والصفات نثبتها، هذا الإطلاق تحله الحوادث مبتدع لأنه لفظ إجمال يستلزم معنى باطل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحله شيء من خلقه، والحدث يطلق على المخلوق أيضا. فقولهم إذا أثبتنا الصفات الاختيارية يلزم منه أن الله تحله الحوادث، فقال لهم هذا اللفظ مبتدع والحوادث لفظ مجمل، فإن أريد به أن الله سبحانه وتعالى يحله شيء من المخلوقات فهذا كفر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن أريد به أن الصفات التي يعملها الله حدث فلا شك أنه حدث، ولكن لا يطلق هذه العبارة في حق الله سبحانه وتعالى لاستلزامها معاني باطلة. راجع لهذه المسألة مجموع الفتاوى الجزء السادس من صفحة 90 إلى 104، الجزء السادس صفحة 90 إلى 104، والجزء الثاني عشر 319، الجزء الثاني عشر صفحة 319 الحجة للأصبهاني، الجزء الأول 99 إلى 100 الحجة للأصبهاني الأول 99 إلى 100. طيب، في درس سابق ذكرنا أقسام التأويل ونسينا أن نذكر المراجع، أقسام التأويل الثلاثة تأتي بمعنى التفسير وتأتي بمعنى عاقبة الشيء ويأتي بمعنى حقيقة الأمر الذي يؤول إليه الكلام، ذكرنا مرجعا فيها. إذا ماذا حلنا إلى المختصر فقط، أضف إليها مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 55، الثالث 55، الرابع صفحة 68، الثالث عشر 288 مجموع الفتاوى، والثالث عشر صفحة 288 وما بعدها. طيب يا أخوان، ما ذكرنا المفوضة في الدرس السابق؟ فمن يرأسهم المفوضة؟ من يعرف هذه الفرقة؟ إلى من يرجعون؟ نعم، أهل التفويض، هم من جنس الأشاعرة، هم الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة الماتريدية سلكوا في الصفات، في نصوص الصفات أمرين، سلكوا في نصوص الصفات أمرين، أحدهما التأويل وهو حقيقة التحريف، هم سموه تأويلا وهو حقيقة تحريف. فماذا يصنعون؟ يقولون، يعطلون الصفة ويقولون المراد بها كذا، قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا ليس لله يدان، إنما المراد بها النعمة، ويبقى وجه ربك، قالوا المراد به الثواب، وجه لا يثبتون لله وجه، يقول المراد به ويبقى ثواب ربك وما أشبه ذلك. هذا ما اسمه، ماذا يسمونهم؟ تأويله في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضع أو تحريف لنصوص الكتاب والسنة. والطريقة الثانية لهم التفويض، والتفويض معناه إثبات لفظ مجرد عن المعاني، يقول ماذا؟ فيقولون لا نثبت لله صفة اليدين، فماذا عن قوله بل يداه مبسوطتان؟ قل الله أعلم بالمعنى، الله أعلم، ويبقى وجه ربك، يقول الله أعلم، ثم استوى على العرش، ما نثبت الاستواء لله، فماذا عن الآية؟ قلنا الله أعلم بمعناها. وهكذا كل آيات الصفات فوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن مذهبهم يقتضي أو يستلزم منه تجهيل، ولذلك يسميهم بعض أهل العلم أهل التجهيل، لأنه يقتضي أن الكتاب والسنة لم يحصل بهم البيان للبشر. الله سبحانه وتعالى يقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويلزم من أن من نصوص الكتاب والسنة ما لم يعلم معناه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعدهم، فجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهل الصحابة وجهل السلف. وزيادة على ذلك أنهم نسبوا أن هذا هو مذهب السلف، قالوا هذا هو مذهب السلف، أنهم ما فسروا ماذا ما ذكروا معاني هذه الصفات، فهذا منهم تفويض، نسبوا إلى مذهب الصحابة التفويض، ونسبوا إلى الأئمة التفويض، لأنهم ما أتوا بمعاني مخالفة لظاهر الآية. والسلف الذين كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، قالوا هذا مذهبهم التفويض، أي أنها عرضها ماذا أنها تمر بدون تعرض للمعاني، وهذا كذب على الأئمة، إنما أرادوا بقولهم أمروها كما جاءت أي أنه لا يثبت معاني مخالفة لما ظهر من المعاني، لا يثبت لها معاني مخالفة لما ظهر المعاني. كان هذا القول من السلف رد على أئمتهم المعطلة المحرفة الذين عطلوا نصوص الكتاب والسنة وأثبتوا معاني أخرى لا دليل عليها. فأهل التفويض قال شيخ الإسلام يعتبر قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يقتضي أن الكتاب والسنة لم يحصل بهم البيان، وأن السلف جهلوا معاني القرآن والسنة، ونسبة ذلك نسبه الأشاعرة إلى السلف، وهذا قول باطل، ولذلك قالوا مذهب السلف أسلم، أي أنهم ما تعرضوا ولا نعم ولم يخوضوا في المعاني، لم يخوضوا في ذكر معاني أخرى، أسلم سلموا من أن يخوضوا، مذهب السلف أسلم. ومذهب الخلف يعنون أنفسهم أعلم وأحكم، أنهم خاضوا وهذه الآية المراد بها كذا وهذه المراد الآية المراد بها كذا، فكانوا أعلم. وهذا القول أيضا قول مبتدع، كيف يحكم على مذهب السلف أنه أسلم وأنهم هم أعلم وأحكم؟ ولا يكون شيء أسلم إلا مع إلا إذا كان أعلم وأحكم، فالعبارة بنفسها فيها تناقض، كيف يقال مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ لا يجتمع العلم والحكمة إلا مع السلام، إلا مع السلامة. ثم أيضا كيف يكون مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف وأحكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. فمذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، ونعم وفيه الهداية، خير القرون قرن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك من ماذا من أبيات الأشاعرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني كل نص من نصوص الصفات إذا أثبته سيقتضي التشبيه، هكذا قالوا، وهذا في حده جناية على نصوص الشرع، يعني ادعى أن ظاهرها التشبيه، فهذا بحده أو هذا بنفسه يعتبر ضلالا، أن يوصف نصوص الكتاب والسنة أن فيها أن ظاهرها التشبيه، فإذا قيل في نصوص الكتاب والسنة ظاهرة التشبيه فإن هذا بنفسه كفر، لأن اتهام أن أو أن الوصف وصف نصوص الكتاب والسنة بأن ظاهرها التشبيه يكون معناه أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرة الكفر، معناه أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرة الكفر، وكل نص أوهم التشبيه. ثم ماذا يفعلون؟ أولا شبهوا وادعوا أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرها الكفر، ثم أوله أو فوض ولم تنزيها. أول هذا النص أي ائت له بمعنى آخر غير المعنى الظاهر منه، أو فوض اثبت لفظا ظاهر ماذا لفظا فقط بدون المعنى، أو فوض ورم تنزيها أي وادعي أن هذا هو التنزيه، وهذا هو التنزيه حقيقة أنهم لم ينزهوه بل عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته ولم ينزهوا خالقهم سبحانه وتعالى. وكل نص أوهم التشبيه أوله وفوض ولم تنزيها، فهذا من مما يبين. ومما يذكر ها هنا أن بعض الأشاعرة قد يرجع عن التحريف إلى التفويض، يرجع عن التحريف إلى التفويض، فهذا لا يدل على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة كما حصل من الجويني، كما حصل من الجويني الملقب بإمام الحرمين صاحب الورقات، كان أشعريا محرفا لنصوص كتاب السنة ثم رجع إلى مذهب التفويض أنه يثبت بدون معاني، هذا لا يدل على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة كما ظن بعضهم، ظن بعضهم أنه رجع إلى مذهب أهل السنة. قال السبكي في ترجمتين من الطبقات، السبكي يقول في ترجمة الجويني يرد على من قال إنه تاب إنه رجع إلى مذهب أهل السنة، يقول لا إنما هو على مذهبنا وترك التأويل ورجع إلى التفويض، وكلاهما قول في مذهبنا، هكذا يقول السبكي، وكلاهما قول في مذهبنا، فكلاهما من أقوال الأشاعرة التأويل والتفويض كلاهما. توسع شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على هذه المسألة في الفتوى الحموية في كتابه الفتوى الحموية، يستفاد منها، ولخص أيضا الشيخ العثيمين في كتابه تلخيص الحموية في راجع من هذا الموضع. والفتوى الحموية موجودة ضمن مجموعة الفتاوى الجزء الخامس، الجزء الخامس تراجع الفهارس. كلام طويل فيها وصفحات متعددة تراجع من هنالك. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.